هل ظهر الله في الجسد؟ السؤال الأول، ما معنى قولكم إن يسوع هو الله الذي ظهر في الجسد؟ وإن كان هذا هو اعتقادكم، فما الذي حمله على التجسد؟ إن أول شيء تعلنه لنا الحقيقة هو أن النفس البشرية لا تستطيع من ذاتها بلوغ الكمال الذي تنشده، لأن ناموس الخطية لها بالمرصاد. وقد كشف لنا الرسول هذه الحقيقة إذ قال: الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيا. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي، كما جاء في روميا 7:18-23. فكلمة الرسول هنا تقدم لنا وصفا للصراع القائم في نفس الإنسان بين النعمة والفساد، بين ناموس الله الذي يسر به الإنسان ويريد أن يعمل بموجبه، وبين ناموس الخطية التي تجذب الإنسان وتسبيه وتحمله على صنع ما لا يريد. ولكن الرسول الكريم إذ شاء التحرر من ناموس الخطية والموت أطلق صرخته المدوية نحو السماء إذ قال: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ كما في روميا 7:24. حينئذ تراءى له المنكر في شخص المسيح الكلمة المتجسد، فتهلل قائلا: أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. روميا 7:25. وهذا السر تكشف قبلا لرجل الله أيوب حين عجت عليه المصائب والآلام غمر ينادي غمرا، ومن قلب حاجته إلى وسيط بينه وبين الله قال في شكواه: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه. إذن أتكلم ولا أخافه، لأن لست هكذا عند نفسي. أيوب 9:33-35. فتجسد الأقنوم الثاني لله ليستديه ويرجعه إلى إلهه ويصالحه معه. كل إنسان يعرف من اختباره الشخصي أن الأميال الفاسدة ساكنة في جسده، وهو للأسف يطاوعها. وإننا لنذكر القول الرسولي: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. روميا 3:23. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يوحنا الأولى 1:8. وفي الإسلام إقرار بهذه الحقيقة في قول القرآن: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. سورة النحل 60. ومن هنا يتضح لنا تاريخيا، علاوة على ظهوره فكريا، أن الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يبلغ قمة قواه الروحية حتى يتحد ويقاد بما هو أسمى وأرقى من الإنسان. إلى هنا كان البحث محصورا في توضيح ضعف الإنسان وعدله عن السمو إلى الصورة التي كانت لآدم قبل السقوط، ولكن الوقوف عند هذا الحد معناه الخيبة، فنحن لا نستطيع أن نتصور أن خيبة مثل هذه هي من مقاصد الله القادر على كل شيء. كلا، فالرب صالح وإلى الأبد رحمته، وهو في صلاحه لا يترك الإنسان المخلوق على صورته في حال سيئة كهذه تؤدي به إلى الهلاك. فإذ قد عجز الإنسان عن إكمال مقصد الله، فالله سيقيد له كائنا آخر يكمله. فمن هو؟ أهو كائن من المخلوقات بالغ كمال القداسة، أم هو الله نفسه؟ لنحرص على التمسك بالأمور الراهنة الأكيدة، ولا نحاول التعلل بنظرياتنا حتى ولو كانت مؤسسة على قواعد لها جذور في بعض الأديان، لأن الاستسلام لها يفضي لا محالة إلى الزيغ عن محجة الصواب. ولنذكر هذه الحقيقة، أنه ليس من دين ينكر أنه في الإنسان ميل لأن يكون له اتصال مباشر بالله، فإلى الله يصل الناس ومنه يطلبون العون والهدى، وهو فعلا يعين ويهدي أقدام المؤمنين في طريق السلام. والأعظم من هذا أننا ندرك جميعا أن الغرض من الأشياء الرمزية التي يطلق عليها اسم الأمور الغامضة إنما هو ارتباط النفس التام بالله. هكذا قال رجل الله العلامة أوغسطينوس في صلاته: أيها الرب، لقد خلقتنا لنفسك، فلا تطمئن نفوسنا إلا بالاستراحة في ظلك الإلهي. إذن لا سبيل للظن أن بين الله والإنسان وسيطا مخلوقا، حتى ولو كانت طبيعته فوق الطبيعة البشرية. فالأدلة متوافرة على ما هو نقيض ذلك. إذن إن كان لابد من بلوغ الخليقة إلى ذلك الكمال الذي قصده الله لها، وكان لابد من افتداء الإنسان، تحتم أن يكون هذا كله بعمل الله نفسه. له الحمد والمجد إلى الأبد. ولإتمام هذا القصد اقتضى أن يكون في اللاهوت القانون ليتم التجسد في اختيار أكمام منها دون غيره. هكذا سارت المسرة الإلهية، أن يفتدي الرب جنسنا الذي سقط في الخطية وليس له رجاء ولا معين غير الله متجسدا، لأنه وحده قادر على ما يقتضيه الخلاص. فما يلزم التجسد هو أن يتخذ الله جسدا بواسطة أقنوم من الأقانيم. ولست هنا في معرض الرد على السؤال القائل: أما كان في وسع الله أن يخلص الساقطين بغير تجسد؟ إلا أنني أؤكد بالاستناد إلى كلام الله أن التجسد طريق موافق ولائق وفي غاية المناسبة وفريد في الحكمة لأجل إتمام المقصود، وأن حدوث التجسد يرجح غاية الترجيح أن ذلك ضروري لإتمام قصد الله بكماله في عمل الفداء، وأن حال البشر الساقطين تتطلب ذلك وتحتاج إليه. وهناك حقيقة يجب أن أذكرها، وهي أن الله له المد. إذا شاء أن يبلغ بالخليقة أوج العلا بأن يضمها إلى نفسه بواسطة ما، فإنه يعمل ذلك باب أمر إلهي خارجي على سبيل كن فيكون، بل بحلوله في أسمى درجات خليقته، أو بعبارة أخرى بظهوره هو نفسه في صورة إنسان كامل. حين نتأمل التعليم الخاص بالفداء كما جاء في الأسفار المقدسة، نرى أن الوسيط بين الله والناس يجب أن تتواصل فيه الصفات التالية: أولا أن يكون إنسانا، والرسول أوضح أن سبب اكتساب الأقنوم الثاني لله طبيعة البشر لا طبيعة الملائكة هو أنه أتى ليهدينا، فكان ضروريا أن يولد تحت الناموس الذي خالفناه لكي يكمل كل درب، وأن يتألم ويموت ذبيحة لكي يكفر عن خطايانا، وأن يشترك في حياتنا البشرية لكي يشعر بضعفاتنا كما جاء في عبرانيين 2:14. ثانيا أن يكون بلا خطية، فإن الذبيحة التي كانت تقدم على المذبح كان يجب حسب الناموس أن تكون بلا عيب، بمعنى أنه من المستحيل أن يكون المخلص من الخطية خاطئا، لأنه لا يقدر أن يصل إلى الله، ولا يمكن أن يكون مصدرا للقداسة والحياة الأبدية لشعبه إن لم يكن هو بارا قدوسا، ولذلك وجب أن يكون رئيس كهنتنا قدوسا بلا شر ولا دنس ومنتصرا على الخطية كما جاء في العبرانيين 7:26. ثالثا أن يكون إلها، لأنه لا يقدر أن ينزع الخطية إلا دم من هو أعظم من مجرد مخلوق، والمسيح في حال كونه إلها بتقديم نفسه مرة واحدة ذبيحة أكمل إلى الأبد المقدسين 7:27 و9:26. وكذلك لا يقدر إلا شخص إلهي أن يبيد سلطان الشيطان وينقذ الذين قد سباهم، ولا يقدر على إتمام عمل الفداء العظيم إلا من هو قادر على كل شيء وله حكمة ومعرفة غير محدودتين ليكون رئيس كنيسته وديانا للجميع، ولا يقدر أن يكون مصدر الحياة الروحية لجميع المسيحيين إلا من حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. فجميع هذه الصفات التي نص في الكتاب المقدس على ضروريتها لتأهيل الوسيط للقيام بالوساطة بين الله والناس قد اجتمعت في المسيح حسب مقتضى العمل الذي جاء لإتمامه، ونتج عن ثبوت تلك الصفات للمسيح أن وساطته التي تشمل كل ما فعل وكل ما زال يفعل لخلاص البشر هي عمل شخص إلهي، فجميع أعمال المسيح وآلامه في إجراء وساطته كانت أعمال وآلام شخص إلهي. فالذي صلب هو رب المجد، والذي كتب نفسه للموت هو الأقنوم الثاني لله. البينة التاريخية: إذا التفتنا إلى التاريخ علمنا منه أنه عاش على هذه الأرض إنسان كانت حياته مظهرا كاملا جليا للعنصرين اللذين يتألف منهما صلاح البشر الكامل، وهما الارتباط الدائم بالله والمحبة المنقطعة النظير لبني جنسه. لقد جال يعظ ويبشر ويسمع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. واطلع الناس على رأي جديد في الله يقول إنه عز وجل يهتم بكل إنسان على حدة كما يهتم الأب بأولاده، وأن الله يستقبل كل خاطئ تائب مرحبا به كما يرحب الأب بابن تائه ضال عائد إلى أحضانه. وعلاوة على ما أداه من تعاليم المحبة وأعمال الرحمة، دعا إليه جماعة من التلاميذ ليقيموا معه ويتعلموا كلمات فمه وقوة مثاله، فكانوا يوما بعد يوم يزدادون نموا في معرفتهم له وتعمقا في الوقوف على أفكاره وتضلعا في فهم معنى أمثاله، فارتشفوا من منهل روحه وتعلموا ثقته وشاركوه في اتصاله بالله. ولكن العالم الشرير اضطرب خوفا منه، وأولئك الذين أغمضوا عيونهم عن الحق واتكلوا على برهم الذاتي ساروا عليه وساقوه إلى المحاكمة واتهموه بالتجديف وكسر الناموس، وتمكنوا من إصدار الحكم عليه بالموت. فماذا فعل هو؟ أبى أن يدافع عن نفسه بالرغم من شدة ثقته، لأنه لم يكن عليه إلا أن يصدر أمره فيأتي 12 جيشا من الملائكة لإبادة أعدائه، ولكنه لم يشأ أن يستعمل شيئا مما كان لديه من وسائل النجاة. ولكي يعلن جليا معنى المحبة، محبة الله، أسلم نفسه إلى النهاية. ولكي يرسخ في عقول الناس شدة هول الخطية وفرط فراعتها في عيني الله، أذن لها في تعذيب إنسانه الكامل، زهرة الإنسانية نفسها، وهو المنزه عن كل عيب. ولكي يغلب الشر تحمل كل غاراته وغزواته حتى الموت، لكي يشارك الإنسان في جميع منازعاته ويمهد له سبيل الغلبة والظفر، وهكذا انتصر. ففي اليوم الثالث قام، وكان قد قال: لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. الإنجيل بحسب يوحنا 10:17-18. وهكذا فعل، فكمل العمل وتم الإعلان الإلهي، إذ بذلت المحبة إلى أقصى درجة منها، وقوة الشر على أشدها كوفحت وغلبت، وتمت نصرة الخير على الشر. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في تلاميذه الذين عرفوه حق المعرفة اقتناعا، تأصل ونمى في أثناء معاشرتهم له، لكنه أظهر نفسه عندما ظهر لهم بعد قيامته أنه لم يكن إنسانا فقط ولا كائنا أرقى درجة من الإنسان فقط، بل رأوا فيه صفة الله نفسه، وأنه ادعى لنفسه أمورا لا يستطيع أن يدعيها أحد غير الله نفسه. وقد ثبت كل ما ادعاه ثبوتا حقيقيا، وأنه مستحق سجودهم له، وأنه كان الله حقا عائشا في الجسد بين الناس كإنسان، وفي وقت نفسه يسود الكون من عرشه في السماء. وهذا الاختبار لم ينحصر في تلاميذ الرب يسوع الذين اتصلوا به مباشرة فحسب، بل شاع وانتشر على قدم السرعة بين كثيرين غيرهم، لأن التلاميذ بشروا به مؤيدين بقوة روحه الذي أرسله ليقوم مقامه. ثم أن الاقتناع بأن يسوع الناصري كان إلها وإنسانا معا لم ينتهي بموت الذين عرفوه في الجسد. لماذا؟ لأنه لم يبنى على بدعة دينية ولا على فرازة أو تعليم، بل على اختبار شخصي شعر به المسيحيون في كل العصور، وعلى اقتناع تام بأن يسوع لا يزال حيا ولا ينفك يرتبط ارتباطا شخصيا بجميع الذين يطلبونه. وهذا الارتباط لا يقف حاجزا بينهم وبين الله، بل هو بالحقيقة ارتباط بالله نفسه. وهذا الأقنوم يسوع المسيح ليس كائنا جامدا غير كامل، بل هو اليوم مالئ العالم كله، هنا وهناك وهنالك في كل مكان وجهة، يضع يده على الإنسان ويقول له اتبعني، فيخاف الإنسان ويجيبه إن خدمتك يا سيدي صعبة الميراث وثقيلة الحمل، فلا أستطيعها، لا أقدر أن أقتفي خطواتك، دعني وشأني يا سيد لأني إنسان خاطئ. فيقول الرب يسوع استودعني حياتك، أجعلها في حدي، اتكل علي وآمن بي، تكفيك نعمتي. فيلبي الإنسان دعوته ويصير من أتباعه. واليوم ما زال يسوع في الطريق وينادي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، التفتوا إلي واخرصوا يا جميع أقاصي الأرض. ويسمع النداء كثيرون ويقبلون إليه منجذبين بنعمة شخصيته الإلهية. واليوم هو معروف في أفريقيا السوداء، حيث ينضم الناس أكواجا إلى جماعته ويجدون النجاة من سلطة الأرواح الشريرة وسطوة السحرة والعرافين. وفي كل أمة وشعب وطبقة أناس غيرهم يسوع، وهم يحيون حياة تختلف عما كانت عليه قبلا، حياة بدأت بالإثم وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، والآن يعيشون كما يحق لإنجيل المسيح في البر وقداسة الحق. وإذا سألتهم عن منشأ هذا التغيير العظيم فيهم أجابوك: هذا كله حصل بفضل معرفة يسوع المسيح ربنا. إذن باستطاعتنا أن نقول بملء الثقة إن حياة يسوع الناصري توجت عمل الله في الخليقة وبلغت به أوج السمو والكمال، وفيه وصل هذا العمل إلى درجة الإتقان التام، وبه بلغت الحياة والروح قصد الله، وبه أيضا تأثر كل الذين قبلوه في المحبة وامتلأوا إلى كل ملء الله. وبتعبير آخر، أن النفس البشرية المؤمنة به صارت إلى الغاية العظمى من وجودها التي هي الاتحاد بالله نفسه ورفع الخليقة إلى الله خالقها. هذا هو حكم التاريخ وقراره. ولكن من حيث يسوع المسيح لا يراد بالإنسان الكامل أنه أكمل خلاص العالم وأنه هو مرآة الجوهر الإلهي وأنه حقق الصلة بين الله وخليقته فقط، بل إنما هو الإنسان الكامل وفي الوقت نفسه هو الإله الكامل، لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. كولوس 2:9. ولأنه ليس حلقة الاتصال بل هو اتحاد حقيقي وليس مرآة الجوهر الإلهي، يتألق ساطعا بواسطة حياة إنسانية، بل هو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. عبرانيين 1:3. هو الكلمة الذي كان في البدء عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الإنجيل بحسب يوحنا 1:1-3. فهو والحالة هذه مستحق أن يأخذ القوة والغنى والحكمة والقدرة والكرامة والمجد والبركة. آمين. السؤال الثاني: من المعلوم أن الله في غنى عن العالم والساكنين فيه، وأن كل صلة له مع الخلائق تجعله تعالى في حيز الزمان والمكان، وبالتالي تنسب إليه المفعولية، وهذا كفر. ثم هذا التجسد الذي تعتقد به المسيحية ألا يعني انتقال جزء من الله إلى جسد المسيح؟ رويدك أيها الصديق الكريم، أنت تؤمن بأن الله بعث برسول إلى الناس، وهذا معناه إقامة صلة مع مخلوقاته، فقد جاء في القرآن: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزمل 15:16. والأكثر من هذا أن القرآن يحرض الإنسان على إقامة صلة مع الله خالقه، وأن الله يحب ذلك بدليل قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران 159. قد تقول إن هذه التعبيرات الكلامية هي من قبيل المجاز، ولكن هذا اجتهاد على النص ولا يمكنه أن يثبت أمام الحقيقة، لأن حوادث كثيرة من هذا النوع ذكرت فيها أسماء أشخاص قاموا بأعمال بناء على أمر الله، كما في قول القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف 59-63. فهذه الآيات لا يمكن أخذها مأخذ المجاز، لأن فيها إشارة إلى حوادث معينة. وماذا تقول عن الحديث النبوي الخاص بالصلوات التي فرضت على المسلمين. فقد حدث ابن إسحاق عن ابن مسعود عن رسول الله أنه قال في قصته عن ليلة المعراج: إن جبريل انتهى بي إلى ربي ففرض علي 50 صلاة كل يوم، فأقبلت راجعا، فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: 50 صلاة كل يوم. فقال: إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني 10، ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي فوضع عني 10، ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألته فوضع عني 10، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه قائلا: ارجع فاسأل ربك، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه، فما أنا بفاعل. فمن أداهن منكم إيمانا بهن واحتسابا لهن كان له أجر 50 صلاة. سيرة النبي لابن هشام 3-276. فهذا الحديث أضعه أمامك لتقرر على ضوئه إن كان لله صلاة مع مخلوقاته، وإن كان لهذه المخلوقات علاقة بالله. واستطرادا أقول لك بمحبة: إن كنت تتمسك بعقيدة التنزيه المطلق، تكون قد آمنت بإله لا تعرف عنه شيئا، وبالتالي أنت منفصل عنه كل الانفصال. وفي هذه الحال تكون جنا قد أنكرت النبوة والقرآن، لأن النبي لا يصح أن يسمى نبيا إن لم يوحى إليه ويرسل، وبذلك يقيم صلة بين الله والمخلوق. وجاء في الحديث أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، حيث يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. صحيح البخاري 468. فما هو هذا النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الأخير؟ فهل لا يتحدد بالنزول في زمان ومكان؟ وهل يفرق هذا عن نزوله من سماء المجد إلى بيت لحم متجسدا في زمان ومكان؟ فاعتقادي أن التنزيه المطلق الذي يقول بانفصال الله عن الكائنات يجعله تعالى إلها منعزلا، وبالتالي يفضي إلى التعطيل في الأمور الروحية، لأن الإنسان لا يمكن أن يتم توبته وتجديده في معزل عن الله. وقد عرف بالاختبار أن كل مجهودات الإنسان الذاتية لرفع نفسه من حال الخطية إلى حال البر لا تجديه فتيلا إن لم تكن له صلة بالله. قال المسيح في عظته على الجبل: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. الإنجيل بحسب متى 6-27. وبالنتيجة نرى أن التنزيه المطلق هو الذي أعاق الكثيرين عن قبول فكر التجسد، وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد الفداء. إلا أن هؤلاء في رفضهم تعليم التجسد يقدمون عدة اعتراضات، منها أنهم يقولون إن تجسد الله يحتم عليه تغييرا في جوهره الإلهي في زمان ومكان معين، وكأنهم يقيسون الله بمقاييس العقول القاصرة، وبالتالي ينسبون وبطريق غير مباشر العجز لله وعدم قدرته على التجسد والظهور دون حدوث تغيير في جوهره. والحق أن التجسد لا يحتم حدوث تغيير في الطبيعة الإلهية، ودليلنا على ذلك أن الأقنوم الثاني لله لما اتحد بالطبيعة البشرية لم يفقد ألوهيته، بل بقي هو نفسه ذلك الرب القدير الذي يقيم الأموات ويشفي الأكمه والأبرص ويغفر الخطايا وينتهر العواصف والأمواج فتهدأ. وقد أخبرنا الإنجيل أنه ظهر في الجسد بطريقة غير اعتيادية، لأنه هو خالق الأجساد والطبائع ولا يصعب عليه الاتحاد بها، وكل اعتقاد يخالف هذه الحقيقة هو بمثابة إقرار بأن خالق الأجساد والطبائع ليس هو الله بل أحد غيره. من المعروف بالاختبار أن الإنسان الحكيم العاقل يقدر أن يلائم نفسه مع البيئة والظروف التي يعيش فيها، فكان بالحري الله الحكيم جدا والقادر على كل شيء يقدر أن يتجسد دون أن يعتريه تغيير أو تبديل في جوهره. لاحظ أن الشمس ترسل أشعتها ودفئها إلى الأرض وتتحد بالكائنات وتكسبها حياة وتنميها دون أن يعتري الشمس أي تغيير في تركيبها. فهل يعقل أن تكون للشمس قوة الاتحاد مع العناصر الأخرى وأن تفعل فيها دون أن يطرأ عليها تغيير، ولا تكون هذه القوة لله خالق الشمس وخالق العناصر؟ أنت تعتقد بأن الله خلق الإنسان الأول من صلصال كالفخار، سورة الرحمن 14، وهذا يعني أن الله قد وقف عند حد الزمان والمكان، لأنه أمسك بيده طينا من بقعة محدودة وكون الإنسان منه في زمان محدود. فإن قلت إن وقوفه عند مكان وزمان محدودين لا يجعله محدودا لأنه قادر على كل شيء، قلت لك وكذلك تجسده في زمان معين وحيز معين لا يجعله محدودا لأنه قادر على كل شيء. هكذا قال المسيح: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الإنجيل بحسب لوقا 18-27. جاء في الحديث عن محمد أنه قال أن المؤمنين حين يتشفعون ربهم يوم القيامة يأتون إلي، فأنطلق فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. صحيح البخاري 4-18. من هنا ينطلق سؤال: كيف يتهم المسيحي بالكفر عندما يقول إن الله ظهر في الجسد، ولا يتهم الذي يقول إن الله تحتويه دار.